رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة على المدعي بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة على المدعي، وذكر الآية. ما هو وجه الاستدلال من الآية لما ذكر المؤلف رحمه الله؟ وجه الاستدلال من الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بالشهود، ولو كان المدعي يقبل قوله لما حاجة إلى الشهود. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فلو كان المدعي يقبل قوله لما احتاج إلى الشهود، فالأمر بالإشهاد هذا دليل على أن المدعي لا يقبل قوله بدون شهود. والوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى أمر الذي عليه الحق أن يعترف به، هذا يدل على أنه إذا اعترف به المدعي الذي له الحق أنه لا يقبل إلا ممن عليه الحق، واليوم للذي عليه الحق. مفهومه أنه إذا صريح الآية إذا تلفظ الذي عليه الحق قبل، وإذا تلفظ صاحب الحق الذي له الحق فإنه لا يقبل. فإن الآية فيها دليل على ما بوض له المؤلف رحمه الله. والحديث جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البيهقي سند لا بأس به: البينة على المدعي. لكن الحديث ليس على شرط مؤلف رحمه الله فلم يرد، لكن اكتفى بالآية لأن الآية تدل على ذلك. قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا قبل هذا قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هل تقبل شهادة النساء في جميع الأمور، جميع الشهادات في كل شيء، ولا هذا خاص بشيء معين؟ الجواب أنه خاص بماذا؟
بالأموال.
أما بالنسبة للحدود فلا خلاف بين العلم أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كحد السرقة وحد القذف والقصاص وما شابه ذلك. هذه موعظة عظيمة ترتب عليها قطع ورجم أو رجم أو جلد أو قتل، فهذه أمور كبار. والمرأة قد تدخل العاطفة أو تنسى أو نحو ذلك، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص كما سيأتي. لأن هذا خاص، لأن الآية في الدين: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هذا على سبيل الوجوب؟ إذا باع شخص شيئا هل يجب عليه وجوبا يشهد؟ أن الآية أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل هو واجب؟ الجواب: هل هو واجب الإشهاد في البيع؟ الجواب: لا. ما هو الصارف لهذا الأمر؟ يقول الصارف ما جاء في السنن عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل فرسا، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته لينقده الثمن واستتبعه، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام والرجل تأخر، فصار الناس يسألونه فرسه ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فأعطي به أكثر. فقال الأعرابي: قال ابتع مني الفرس إن كنت تريد أن تبتعه وإلا بعته. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد ابتعته منك. قال: لا. قال: ما بعت عليك. ثم قال الأعرابي: قال: بلى، قد ابتعته منك. قال الأعرابي: هلم شهيدا. هذا يدل على جفاء الأعراب، هذا غير مستغرب عليهم. فقال: هلم شهيدا، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام خزيمة بن ثابت، أو ثابت بن خزيمة رضي الله عنه، فقال: أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته، وهو ما حضر البيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. يعني أصدقك ما هو أعظم؟ بالوحي رسالة، فكيف أصدقك بخبرك أنك ابتعته؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة أو ثابت السيطة المختيم وثابت خزيمة ثابت، هو فيه اثنين ثابت وخزيمة، خزيمة ثابت، كل له قصة. واحد له قصة في غزوة في سورة التوبة، قال زين: لما أجد آيتين لما أجده إلا مع خزيمة بن ثابت، هذا ثابت أكل حي راجع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. فقال العلماء: هذا هو الدليل على عدم الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد لما اشترى هذا الفرس من الأعراب. إذا الإشهاد في البيع هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والآية الثانية يقول تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي العدل، شهداء لله، أن يشهد لوجه الله لا يحابي ولا يشهد لمصلحة، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. هذا فيه أمر للشاهد لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يشهد بالعدل مهما كان الأمر، حتى لو على نفسه أو على أحد والديه أو على قريبه، فلا يجوز له أن يحابي في دين الله، يشهد بالحق ولو كان على الوالد، ليس فيه عقوق. إذا تعينت الشهادة عليه فالواجب عليه أن يشهد ولو كان على أمه، يشهد عليها، واجب عليه شرعا أن يشهد على أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: هل لا مع صاحب الحق كنتم؟ ولا حق بعد حق الله أعظم من حق النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك فإنه أمر الصحابة أو حثهم على أن يكونوا مع صاحب الحق ضد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء الأعرابي تقاضى بعيره فأغلظ النبي عليه الصلاة والسلام، فهم به الصحابة رضي الله عنه. فهذه الأمور يجب على المؤمن أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يشهد بالحق مهما كان. لكن إذا لم تتعين عليه الشهادة وفيه آخر يتحمل الشهادة معه فالأولى لا يشهد على والديه. إذا جاك وقال والله أبيك تشهد معي على أبيك كذا وكذا، يقول اسمح لي أخي يشهد معك غيري، هذا قد يوقع في نفس الوالد شيء والشهادة لم تتعين عليه، يعني عليه مضرة في شهادتي على أبيه وعلى أمه، قد يقع فيه شيء من الوحشة والبغضاء وكذا ولم تتعين عليه الشهادة، فهو في ساعة وذاك يتركه ويطلب آخر. لكن أحيانا تتعين عليه الشهادة، إن لم يشهد ضاع الحق، فيجب عليه هنا الآن أن يشهد على من عليه الحق أيا كان. وإن تلبوا، ما معنى تلبوا؟ يعني تميلوا من اللي، يعني يشهد لكن يجور في شهادته، يشهد بغير الحق. وإن تلبوا، لأن الشاهد لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إذا لم يشهد بالحق فهو لا يخلو من أحد، إما أن يشهد لكن يلوي الشهادة فيشهد بغير الحق أو يأبى أن يشهد. وعلى كل حين هو آثم، الواجب عليه أن يشهد بالحق، فإما أن يأبى لأنه لا يريد أن يقول الحق على من يحب فيأبى، وإما أن يوافق على الشهادة لكنه يلوي الشهادة ولا يشهد بالحق على من يحب. والله تعالى توعد على هذا وهذا. وإن تلووا يعني تشهدوا بغير الحق، أو تعرضوا بمعنى قوله ومن يكتمها يعرض عن الشهادة لا يأتي، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا تهديد لمن كتم الشهادة أو لمن أعرض أو لمن لوى الشهادة وشهد بغير الحق.
قال رحمه الله: باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنهم، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة رضي الله عنها: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
يقول مؤلف رحمه الله: باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. يعني هل يكفي هذا في التعديل أو لا بد أن يصرح يقول ثقة صادق عدل رضا؟ اختلف في العلماء، منهم من قال إنه يكفي إذا قال ما أعلم عليه إلا خيرا، وهذا يروى عن الأحناف، ومنهم من قال إنه لابد أن يصرح، هذا يروى عن مالك والشافعي رحمه الله أنه لابد أن يصرح بأنه عدل أو رضا أو نحو ذلك، ولكن يقول ما أعلم، لأن نفي العلم ليس علما، نفي العلم هذا ليس بعلم، وما أعلم عليه إلا خيرا هذا ما يكون. لكن قد يقال المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا الشخص يعرف هذا معرفة معاشرة وملازمة طويلة وقد ما علمت عليه إلا خيرا فهذا تزكية، لأنه عاشره وخبره زميل في عمل أو جار له مدة طويلة وقال ما علمت عليه إلا خيرا، هذا معناه تزكية. لو علم عليه أنه كان ما يصلي في المسجد أو كان مثلا يفعل شيء من المعاصي يصر على صغيرة أو يفعل كبيرة وما شابه ذلك لما جاز له أن يقول ما علمت إلا خيرا. لكن إذا كان لا يعرفه رآه مرة ومرتين وقال ما علمت إلا خيرا، هذا ما ليس بتزكية. من أي إنسان تقابله في الشارع مرة ومرتين ما ظهر لك منه إلا خيرا، تقول ما علمت عليه إلا خيرا، صحيح كلامك ما علمت إلا خيرا، قابلته ساعة أو نصف ساعة أو خمس دقائق، في هذه المدة الوجيزة ما رأيت إلا خيرا، ظاهره الصلاح، ليس بحالق اللحية ولا مسبل الثوب ولا لعن ولا شتم في هذه الدقائق، وقلت ما علمت إلا خيرا، هذا ما يكفي. قلت تعرفه عشرته؟ قال لا، قابلت مرة مرتين ما رأيت عليه إلا خيرا، هذا ما يكفي. فرق بين ملازم للشخص الخبير به طويل الصحبة له ويقول ما علمت عليه إلا خيرا، هذا تزكية، لأنه لو كان في شر لعلمه، لأنه الشر ما يمكن أن يخفى مدة طويلة، قد يخفى يعني عن شخص يوم أو ساعة أو ساعتين مواقف معينة، لكن إنسان صحب شخصا زامله في عمل أو جار له مدة طويلة ما يستطيع أن يخفي كل شر، وإذا خفي استطاع أن يخفيه ستره الله، هذا معناه أنه سليم، لأن الشر الذي استطاع أن يخفيه عن جاره وعن زميله في عمل ولم يفضحه الله، هذا دليل على أنه مستتر، كل أمة معافاة إلا المجاهرين. ينال الصواب التفصيل في هذه المسألة، إذا صدرت من خبير بالشخص فهي تزكية، وإذا صدرت من شخص لم يصاحبه إلا قليلا فإنها لا تكفي. فأسامة رضي الله عنه يعرف عائشة معرفة الصحبة، يعني معرفة تامة، أنهم يعيشون في بلد واحد ومكان واحد ومتقارب، وعائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة القاصي والداني، فالنبي عليه الصلاة والسلام اطمأن الكلام أسامة رضي الله عنه، قال هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وكان فيها شيء من الريبة فشاع وانتشر. لكن على كل حال استدلال بهذا الحديث فيه نظر، لماذا؟ لأن الحديث ليس في التزكية التعديل الذي تترتب عليه الشهادة، لكن المؤلف رحمه الله كما في عادته يستدل بأشياء فيها بعد، استنبط من أشياء ليست صريحة ومباشرة، استنباط من نصوص فيها شيء من البعد وليست مباشرة في الموضوع الذي استدل فيه استدل له، فلا يقال ليست فيه ما يتعلق بالتعديل الذي ترتب عليه الشهادة وقبول الشهادة وعدم القبول، هذا مجرد استشارة في هذا الأمر، وأسامة رضي الله عنه قال ما قال، لكن الصواب هو التفصيل المتقدم. يعني أقصد قصة الإفك لما نسوا عائشة رضي الله عنها في إحدى السفرات، إحدى السفرات والغزوات، وهم راجعون باتوا، ثم ذهبت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها، وظنوا أنها في الهودج، فجاء الذين يحملون الهودج وحملوا الهودج، عائشة كانت صغيرة ونحيفة ولم يستنكروا خفة الهودج أكثر من رجل أقوياء، وعائشة كانت صغيرة ونحيفة كما قالت، كان النساء يأكلن العلقة من الطعام لم يهبن ولم يغشهن اللحم، فلم يستنكروا خفة الهودج، والهودج مستور عليه ستور، يظنون أن عائشة رضي الله عنها موجودة فيه، فحملوا على البعير ومشوا، فلما رجعت لم تجد أحدا، فجلست في مكان لعلهم يرجعون إليها، فجاء صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه كان قد بات قبل القوم، فجاء وجد عائشة فاسترجع، قالت فسمعت صوت استيقظت على صوت لأنها نامت، قالت فلما رأيته خمرت وجهي، وكان يراني قبل الحجاب، عرفني لما رأني وكان يعرفني أو قبل الحجاب، فأناخ راحلته وأركب عائشة عنها وذهب مشى يقود راحلته حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكانوا قد نزلوا في الظهيرة، نزلوا في ظهيرة استريحون، فلما أقبلوا بدأ أهل النفاق والعياذ بالله يشيعون هذا الإفك العظيم، أن يتهمون عائشة بأنها وقعت في شيء من الفاحشة مع صفوان رضي الله عن الجميع، فنزل ما نزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يشهد لصفوان رضي الله عنه أنه رجل صالح، أنه لا يتهم بهذا الأمر الفظيع الشنيع، ما علمته عليه الله خيرا. يعني ما بينه وبين عائشة شيء من قبل، ولا بينهم يعني يتهمون بنفسه يعني سبق مقابلها وتحدث معها وكذا، أبدا ما بينهم إلا السلامة وليس بينهم شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يبين سلامة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. خزيمة بنت عبس لكن نفس الحديث الله في الحديث الصور في بيع البعير والحراس
كلاهما الآخر البقرة آخر التوبة الآيتين. زيد يقول ما وجدت من خزيمة بنت عبس
هو أحد نفسه
كل قتل في حرب الردة.
أنا أظن أنه مثلين خزيمة ثابت وثابت خزيمة، يمكن تبس عليه خزيمة بن ثابت كذا، إذن الصحابي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، هذا اللي اشترى اللي باع الفرس. حديث تخفيف عند أبي داود بس عند أبي داود.
قال رحمه الله: باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة رحمهم الله: السمع شهادة. وقال الحسن رحمه الله: يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنهما رضي الله عنه يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقالت: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر رضي الله عنه جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
باب شهادة المختبئ، يعني معناه إذا اختبأ شخص ولم يستشهد وسمع هذا الشيء وشاهد به، هل تقبل شهادته وإلا لابد أن يستشهد؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنها تقبل شهادته، لأن المراد هو الإخبار بهذا الحق. هذا شخص أقرض شخصا مبلغا من المال، في شخص كان حاضر لكنه مختبئ لم يره وسمع هذا، أقرضني قال أقرضتك ودفع وكذا وشهد، ثم أنكر المقترض وجاء هذا الشخص المختبئ وقال أنا أشهد. قالوا: كيف تشهد؟ ما حضرت؟ قال: أنا كنت مختبئ. فإذا كان ثقة ولا يتهم بالكذب فما المانع من قبول شهادته؟ لأنه ثقة سمع هذا الخبر وشهد كما سمع، فليس من شرط قبول الشهادة أن يستشهد. صحيح صاحب الحق ما أشهده، ما قال اشهد معي فلان أن هذا أن يقرض أني سأقرض فلان كذا وكذا ليس بلازم. هذا الشخص هل هو ثقة أم لا؟ هذا ثقة ويقول إنه سمع فلان أو علم أو رأى أن فلان أقرض فلانا كذا وكذا، فلا مانع من قبول شهادته. وقال وجازه عمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه، وقال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني هذا يفعل بالكاذب الفاجر أنه يعني إذا كان شخصا مثلا كاذب وفاجر يعني يجوز لشخص أن يأتي بآخر ويخبئه عنده ويتحدث معه، أنا ما سلفتك 10,000 ريال أو 100,000 ريال، يقول إلا سلفتني، قال أعطي، قال ما أعطيك، راح يشتك لأنه يعلم أن ما عنده شهود، وهذا قد خبأ شخصا يستمع له، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز ما في مانع، لأن هذا يستعين بأي حيلة يأخذ حقه، لكن يقول لماذا خدعتني وخليت هذا يسمع كلامي وأنا لم أعلم؟ يقول لأنك ظالم فاجر، أنت منكر الآن، فهذا يشهد على إقراره وما حضر الحق، لكن يمكن أن يخبئه فيشهد على إقراره، فيذهب إلى القاضي ويقول أنا أشهد أنه أقر بهذا الحق، فلا مانع من ذلك ولا مانع من قبوله. وكان الشعبي ابن سيرين وعطاء وقتادة، وقال الشعبي ابن سيرين وعطاء وقتادة رحمه الله السمع شهادة، يعني بغض النظر عن كونه استشهد أم لم يستشهد السمع يكفي في إقامة الشهادة. وكان الحسن رحمه الله يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. إذا جاء يشهد هذا المختبئ هل يلزم أن يقول لم يشهدوني بشيء؟ لا، يقول ليس بلازم، هذا اجتهاد من حسن رحمه الله الذي يجب عليه أن لا يقول إني إنه أشهدني على كذا وكذا، إذا قال هذا فهو كاذب، فليس بحاجة أن يثبت ولا ينفي الإشهاد، يقول أشهد أنه كذا وكذا بس، ولا حاجة أن يقول أشهدني أو لم يشهدني، يؤدي الشهادة فقط، أشهد أنه حصل كذا وكذا. فإن سئل هل استشهدوك؟ يقول لا، لا يجب عليه أن يبين أنه لم يستشهد وإنما سمع وأدى كما سمع. وذكر هذين الحديثين، الأول في وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ لابن صياد وكان عليه الصلاة والسلام مترددا في أمره هل هو الدجال أم لا، فأراد أن يسمع منه حتى يتبين هل هو الدجال أم لا، فلما أراد أن يسمع اختبأ له خلف جذوع النخل، رأته أم بن صياد فأخبرت قاتل صافي هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فقام كان له زمزمة، يعني كان يتحدث وتكلم بصوت مسموع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد ما يسمع، قال لو تركته بين، يعني لو لم تخبره دنا منه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع صوته وفهم ما يقول لعرف ما هو. والصواب أنه دجال من الدجاجلة ولكنه ليس هو الدجال الأكبر، لأدلة معروفة لعلها تأتي في محلها إن شاء الله. إذن وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ لابن صياد وأراد أن يسمع منه بدون أن يعلم، ولو سمع منه لشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذا أو كذا، مع أن الدجال لم مع أن الصياد لم يعلم بأنه يسمع منه. والحديث الثاني وجه الاستدلال أن خالدا رضي الله عنه خادم السعيد أنه كان خارج حجرة النبي عليه الصلاة والسلام سمع قول هذه المرأة وهي تجهر بهذا الكلام الذي يعني لا يجوز الجهر به لولا الحاجة، فخالد أنكر قال ألا تزجر في بعض الألفاظ، قال ألا يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكرت العورات وما معنا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها، والظاهر أنها كاذبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أن تحب زوجه الأول وقد طلقها ثلاثا ثم تزوجت بهذا عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي من أصل يهودي وأسلام رضي الله عنه، فهي تريد الطلاق حتى ترجع إلى زوجها الأول. فجاء هذا وكذبها، قال كذبت يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديب، يعني صرح أيضا، مدام هي صرح هو صرح أيضا، وجاء بابنين له أشبه به من الغراب، من الغراب بالغراب، من أجل أن يثبت أنه يجامع وأنه جاءه أولاد من غيرها. فهؤلاء أولاده، كيف تدعي عليه أنه ما معه إلا مثل الهدبة، تدعي أنه عنين ما يجامع، فها جاء بأولاده ليثبت أنه يجامع وأنه يأتيه أولاد. فالمقصود أن خالد رضي الله عنه تكلم وهو لم يحضر، ما دخل غرفة النبي عليه الصلاة والسلام والحجرة، كان خارجا، ومع ذلك تكلم وقبل كلامه، يعني ما أنكر عليه أنه تكلم وإن لم يكن حاضرا أو مأذونا له في الدخول، يعني استدلال في شيء من البعد. لا ينكر على، يعني يشير على أبي بكر رضي الله عنه أن ينكر على هذه المرأة، لأن أبو بكر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، كان أبو بكر رضي الله عنه في مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، وخالد لم يؤذن له خارج الحجرة لكنه يسمع الكلام، يمكن كان الباب مفتوحا سمع الكلام فتكلم، فقال أشار على أبو بكر رضي الله عنه أن يزجرها عما تجهر به. يعني الشاهد أن خالد تكلم ولم ينكر عليه مع أنه لم يحضر، لم يؤذن له ولم يدخل، لكنه سمع القصة وتكلم ولم ينكر عليه كلامه مع أنه لم يكن مأذونا له في بالدخول. ما إيش إيش ثوب ما معه إلا مثل الهدبة، هدبة الثوب، بعض الثياب يصير له هدب، مصحف الهدب هدبة، يعني السجاد الآن صلى عليها يصير له هدب، هدبة الثوب، بعض الثياب يصير له فيه هدب، شو بيشتعل الثوب العباء وكذا فيها هدب، فأخذت هدبة من هدبة الثوب، قالت ما معه إلا مثل الهدبة، يعني إنه ما ينتصب ذكره، تتهم بأنه عنين، فدافع عن نفسه ولم يحكم لها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وجه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما لها فائدة من هذه الدعوة، ما تستفيد شيء، يعني لو فرضنا أنها صادقة وطلقها هل تستفيد؟ ها؟ لا، لأنه يعني إذا كان عنينا ولم يجامع فلابد أن تتزوج زوجا آخر، لأنه قال لا حتى تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، لأن ليس المشكلة هذه والمخاصمة ليست من أجل تطلق من هذا الشخص لذاته، هي ما ليس هذا الهدف، الهدف أن تعود إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا لأنها تحبه. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا فائدة من هذه الدعوة، حتى لو فسخت الآن من عبد الرحمن بن الزبير، لو قبل قوله حمق الله وفسخت منه، وش الحكم؟ ها ترجع ولا لن ترجع؟ إذا علمت هذا فإنها تترك هذه الدعوة من أصلها، خفيت عليها هذه المسألة وظنت أن مجرد العقد يكفي في الرجوع، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يكفي، فلا فائدة لها من هذه الدعوة.
قال رحمه الله: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. قال الحميدي رحمه الله: هذا كما أخبر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل رضي الله عنه لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بزيادة. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره.
باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علم بذلك يحكم بقول من شهد، يعني معناه أن المثبت مقدم على النافي، هذا هو الأصل، أن الثقة إذا أثبت شيئا ونفاه غيره أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. النافي يقول ما علمت كذا، وهذا يقول علمته، إذا كان ثقة فإنه إما صادق أو كاذب، هذا ثقة ما يكذب، فإذا هو يخبر يقول رأيت كذا سمعت كذا، وذاك يقول ما سمعت، صحيح كلاهما صادق، هذا ما سمع وهذا سمع، فمن علم حج على من لم يعلم، من حفظ حج على من لم يحفظ، فالمثبت هو الذي يقبل قوله. ذكر المؤلف هذا المثال أو مثالين، الأول قال كما أخبر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، الحديث في الصحيحين، فبلال وأسامة كلاهما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة، فلما خرجوا اختلفوا، بلال يقول صلى 2 ركعتين وأسامة يقول لم يصلي فيها حتى خرج، فاختلف الناس، اختلف العلماء، منهم من أخذ بهذا، من الصواب أنه يأخذ بقول المثبت، أن أكثر العلماء أخذوا بقول بلال رضي الله عن الجميع لأنه مثبت وسامه نافي والمثبت معه زيادة علم، هذا هو الأصل. لكن فيه أحيانا في بعض المواطن بعض الأحوال يقدم النافي، إذا اتحد المجلس إذا اختلف المجلس فلا إشكال في قبول قول المثبت، مثل قول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا يبول قائما، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقوا، ما رأيت يبول إلا قاعدا، وحذيفة رضي الله عنه يقول أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما مرة من المرات. هنا بما نأخذ يقول حذيفة رضي الله عنه لأنه مثبت ولا يمكن أن يكذب، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا تماشى مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى صباط القوم فقام كما يقوم أحدكم فبال قائما، هذا خبر ثابت صحيح لا عذر في قبول، لا بد من قبوله. هذا الآن اختلف المجلس، عائشة رضي الله عنها ما حضرت هذه القضية فلا إشكال في قبول قول المثبت إذا اختلف، لكن إذا اتحد المجلس هنا قد يتغير الحكم، فإذا اتحد المجلس وكان النافي جماعة ثقات من الأئمة الكبار والمثبت واحد وليس من المعروفين بالضبط والإتقان، ولو كان ثقة فإنه قد يقدم قول الجماعة هنا، لأنه قال لو كان هذا الشيء قد وقع في هذا المجلس لما أعرض عنه هؤلاء الأئمة الثقات وهم جمع، الحديث مثلا رواه 5، 6، أو 7 بدون هذه الزيادة، وهم أئمة أثبات، واحد ثقة لكن ليس مثلهم وليس قريبا منهم في الضبط والإتقان، انفرد بهذه الزيادة، هذه قرينة على يشبعان على أنه أخطأ فيها، أنه وهم في هذه الزيادة، فالعلماء أحيانا يردون الزيادة إذا دلت القرائن على أنه أخطأ فيها، قل هذا حديث شاذ، مع أنه ما في تعارض، يعني ما قالوا هؤلاء خبر ينفي، لا هؤلاء سكتوا عنها وذا زادها. أما إذا تعارض الخبر هذا ينفي وهذا يثبت يعني تعارض فإن هنا يأتي الترجيح. هذا يقول مثلا سبعة وهذا يقول عشرة، يخبرون عن شيء واحد وصفوه بوصفين مختلفين، هذا الآن تعارض فيرجح الأحفظ يرجح الأكثر. لكن مسألتنا هنا هؤلاء يقولون ما علمنا، ما أثبتوا شيئا ينافي، قالوا ما علمنا أو سكتوا عنه وذا زاده. فنقول الأصل قبول زيادة العدل إلا إذا دلت القرائن على عدم القبول، ولا سيما إذا اتحد المجلس ومخرج الحديث واحد والذين لم ينقلوا الزيادة جماعة، جمع من الأئمة الكبار، والذي زادها واحد وليس مثلهم في الضبط والإتقان، إن هذه الزيادة تكون شاذة ولها أمثلة كثيرة، مثل صلاة الليل مثنى مثنى، فيه زيادة عند أبي داود والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه زاد أحد الرواة وهو ثقة، فمنهم من قبلها قال زيادة ثقة تقبل، ومنهم من ردها، وهو الأقرب أن هذه شاذة وأن الحديث الصواب بدون هذه الزيادة، ذلك أخرجه الشيخان بدون هذه الزيادة، وجاءت عند أبي داود، فهذه من أمثلة الزيادة التي حكم على رويها بأنه أخطأ، لها أمثلة كثيرة.
قال رحمه الله: باب الشهداء العدول.
أما أما الحديث فهو ظاهر فيما ترجم له، لأن هذه المرأة أثبتت قالت أرضعت إهابا والذي تزوج، وبقية الناس سأل فقالوا قال قوم ما علمنا أنها أرضعت، ينفون، لكن هذه المرأة تثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل قولها وأمره أن يفارقها كما سيأتي في عند صنف بعد عدة أبواب أنه أمره أن يفارقها، في لفظ قال دعها عنك، في لفظ أمره بفراقها. ولو كانت مجهولة، لأن هذا خبر ديني لا يشترط فيه أن يعرف الشخص يدقق فيه، هذا خبر ديني، جاءك واحد قال القبلة من ها هنا، قال اقتربت الشمس ولا تعلم عليه إلا خيرا، فإنه يقبل وإن كان من واحد، ما يشترط اثنين ولا يشترط يعني التدقيق في العدالة، أن هذا خبر ديني، إلا إذا كان متهما هذا شيء آخر، لكن له مصلحة ويتهم إن هذه المرأة مثلا تريد أن يطلق لأن الضر قريبتها، فهذه متهمة قد تكتم من أجل مصلحة قريبتها، يطلق الضر هذه لأن الزوج الثاني أختها أو بنتها أو قريبتها وكذا، لكن إذا كان الشخص متهم ولا يعرف عليه إلا الخير فإنه يقبل قوله في الأخبار الدينية ولو كان واحدا ولو كان امرأة، ما يشترط الذكورة ولا يشترط العدد، جاءكم ما قالت قبلة منها هنا تصلي وهكذا. إيه تقبل شاة المرأة الواحدة في ما يتعلق بأمور النساء كالرضاعة والولادة وما نحو ذلك.
باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.
باب الشهداء العدول. يعني القاضي لا يجوز له أن يحكم إلا بالشهداء عدول، إذا خفي على أمر الشهود فلا يجوز له أن يحكم بشهادة هؤلاء. جاء اثنان يشهدان على فلان أنه سارق، هل يقطع يده يأمر بقطع يده يحكم بالقطع على طول؟ لا بد أن يتثبت. إذا كان يعرف الشهود تكفي معرفته، يعمل بمعرفته فيما يتعلق بمزكية الشهود. أما ما يتعلق بالحكم في المسألة، ما معلوم أن القاضي لا يحكم بعلمه، أن يفتح الباب للقضاة أن يحكموا بما شاء، يحكم بدون بين، يقول لأني أعلم أن هذا سارق. لا يجوز أن يحكم بعلمه إلا فيما يتعلق بالشهود، تزكية الشهود يحكم بعلمه. وما يقع في مجلس الحكم فإنه أيضا يجوز أن يحكم بعلمه، إذا أقر واعترف وحصل شيء يدل على الحق في المجلس. أما علمه خارج المجلس فهذا لا يجوز له أن يحكم به، أن هذا يفتح الباب. هذا مرة من المسألة أنه إذا حصل شيء من ذلك يحيل المسألة إلى قاضي آخر ويشهد، إذا كان يعرف أن هذا هو المحق فإنه لا يحكم بعلمه، يحيل القضية إلى قاضي آخر ويشهد مع صاحب الحق. أما عدالة الشهود فله أن يحكم، إذا عرفهم حكم بعدالتهم، وإذا خفي عليه أمر الشهود فإنه يأمر أو يطلب من يزكي هؤلاء الشهود. إذا لابد من تحقق وثبوت عدالة الشهود. ثم ذكر حديث قول عمر رضي الله عنه، وقول عمر هذا رضي الله عنه يدل على أنه تكفي العدالة الظاهرة، وأن الإنسان إذا عاشر شخصا كجار مثل الجار أو الصديق أو الزميل في العمل أو صحبه أياما طويلة في سفر يكفي هذا، رآه يصلي، رآه يصوم، رآه لا يكذب، رآه ملتزم بالأدب والسمت وحسن الخلق، ولم يرى عنده شيء من الكبائر والفواحش، فيكفي. يقول الله فلان ثقة، فلان عدل، صاحبه فترة لم يجرب عليه كذبا ولا غيبة ولا نميم ولا لعن ولا شتم، حافظ على الصلاة وليس عنده فواحش وكبائر، يكفي هذا. قد يقول والله أنا ما أعرف، ما أدري عن باطل، يمكنني يرائي، أنا أشوف يصلي في المسجد لكن ما أستطيع أني أعرف ما في قلبه. يقول ليس ذلك إليك، الأمر إلى الله، هل شققت عن قلبي حتى تعلم ما قال أم لا؟ لما قال أسامة رضي الله عنه أنه قال خوفا من السلاح. فإذا تكفي العدالة الظاهرة، لأن القلوب لا سبيل إلى معرفة ما فيها. يكفي إذا ظهر له خير الصلاح، ولا عليه أن لا يجب أن يعلم ما في قلبه. ثم اختلف العلماء رحمه الله، هل الأصل في المسلم العدالة وأنه يكفي أن لا يعرف عليه شيء وإن لم تعاشره، قل هذا مسلم وما عليه سام ملتحي ولا عليه خلاف، ما في منكر ظاهر، يكفي في عدالته فيما يظهر؟ نقول لا، الصواب أنه لا تكفي، يكفي المظهر، العدالة الظاهرة يعني في المظهر عدم العلم والخبرة في الشخص أن هذه لا تكفي. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة فيها خلاف من علماء، يقول الأصل في المسلم العدالة إلا إذا ثبت خلاف ذلك، ومنهم قال لا، الأصل في المسلم عدم العدالة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب في روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه لا الأصل أنه لا يحكم القاضي إلا إذا ثبتت العدالة وأنها ليست الأصل، والرواية الثانية أنه تكفي العدالة الظاهرة وإن لم يكن هناك خبرة وطول صحبة. لكن الصواب هو أنه لابد من الصحبة وطول الخبرة، ولا تكفي العدالة الظاهرة. يعني عدالة مقصود العدالة الظاهرة يعني بدون صحبة بدون معرفة، راه عليه ظاهر وقال الله فلان شفته مرة لكن ظاهر الخير، إنسان ملتحي، إنسان ما عليه شيء من المعاصي الظاهرة، هذا لا يكفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، ولو كان الأصل في المسلم العدالة لقال وأشهدوا، لما قال وأشهد ممن ترضون من الشهداء، ولا قال وأشهد ذوي عدل منكم. الله تعالى خص الشهادة بهذين الوصفين، لا يفش مستشهد شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لو كان الأصل في المسلم العدالة ما حاجة إلى هذا القيد. قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فقط. قال ممن ترضون، يعني معناه بعض الشهداء نرضاه وبعضهم لا نرضاه، وكلهم مسلمون. وكذلك قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيه عدل وفيه ليس بعدل، هذا هو الصراط. لكن ما هي العدالة هذه؟ ما هي العدالة؟ قال بعض علماء العدالة هي أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ولا يكون عنده شيء من خوارم المروءة. عندنا صغيرة وكبيرة خوارم مروءة، هذا صعب، هذا القيد صعب جدا. ولو التزمنا هذا القيد لضاعت حقوق كثيرة جدا. ويندر أن تجد شخصا لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا معناه يفصل ضياع حقوق كثيرة. ولكن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، فقد نرضى هذا الشاهد ولو كان يحلق اللحية مثلا، لكنه معروف بالصدق ولا يعرف بالكذب. كم من إنسان يحلق لحيته ويسمي الثيابة أو يتساهل في صلاة الجماعة أو نحو ذلك، لكنه معروف بالصدق ولم يجرب عليه الكذب، هذا تقم شهادته ولو كان عنده شيء من الكبائر أو الصغار على بعض الصغائر. وهذا أيضا اختيار في الإسلام التيمي رحمه الله، لأن اشتراط هذا الشرط صعب جدا ويندر وجوده في الناس. من الناس من يقع في الغيبة؟ لا تكاد تجد أحد ما يغتاب. والغيبة من الكبائر ولا من الصغائر؟ من الكبائر، فيها وعيد شديد. فهذا معناه أننا يعني كل ما جاء شخص ما نقبل شهادته، لأنه يقع في بعض الكبائر كالغيبة أو يقع في بعض الصغائر. يعني القول بهذا قول صعب. يقال مبنى الشهادة على عدم الكذب، هذا الملحوظ في الشهادة. أما قضية الدين هذا أمر إلى الله، لكن الملحظ هنا هو عدم الكذب من أجل أن يكون الخبر صادقا، لأن آفة الشهادة هي الكذب. أما دينه فإنه بين الله، إذا علمنا أن هذا صادق دينه أمره إلى الله. نحن نريد الخبر، خبر هل صدق ولا كذب. إذا علمنا أن هذا الشخص ما جرب عليه الكذب، ما يكذب أبدا، معروف بالصدق، فيكفي في قبول شهادته ولو كان عنده شيء من المعاصي.
قال رحمه الله باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال شهادة القوم المؤمنين شهداء، قال شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا.
عندك المؤمنين كذا، عندنا المؤمنون، تصير جملتين منفصلتين. شهادة القوم يعني أراد شهادة القوم، ثم قال المؤمنون شهداء الله في الأرض. أنه ما يستخدم شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض، كل الكلام غير المؤمنين ما يتضح.
في الحافظ قال المؤمنون إذا بالرفع كذلك الأكثر، والمؤمنون مبتدا خبر شهداء. وفي رواية المستمن والساقسي شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض، وشهداء على هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هم شهداء.
يعني فيها شوية شيء من العك.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خير، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
يعني معناه أنه إذا عدل شخص اثنان من الثقات أن يكفي هذا التعديل، أقل ما ورد في الحديث، وسكت عن الواحد، فاختلف العلماء في الواحد، والأصل أنه لا يقبل، يعني ما في دليل أنه يقبل تزكية الواحد، وأقل ما ورد اثنان، سكتوا عن الواحد، والأصل عدم القبول، فلا يثبت إلا بما ورد فيه بما ورد به نص. ولذلك هذا الذي عليه العمل عند قضاة اليوم، إذا جهل القاضي حال الشاهد طلب اثنين يزكيانه، الشهود والمزكون، هؤلاء يشهدون وهذا كل واحد يزكيه اثنان، أما واحد مزكي واحد فإنه لا يقبل.
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة رضي الله عنه ثويبة، والتثبت فيه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. يعني معناها أن هذه الأشياء التي تشيع وتستفيض وتنتشر لما يحتاج إلى التحمل، وأن الإنسان إذا سمع الناس يتحدثون أن فلان تزوج فلانة وأنه عقد عليها وأقام وليمة، أنه يجوز أن يشهد. يعني قد يموت الشهود، إنسان تزوج فلانة وشهد اثنان ثم مات هذان الشاهدان واحتاج إلى أن يثبت أن هذه زوجته، حصلت منازعة، حصل شيء، احتاج أن يثبت أنها امرأته، وقال: تشهد معي فلان هذه امرأتي زوجتي؟ تقول: نعم. وأنت لم تحضر العقد، فبأي شيء تشهد؟ ليش؟ بالاستفاضة. يعني تقول: والله أنا أعرف أنه أسمع الناس يتحدثون، كنا في بلد واحد وأقام وليمة الزواج، تحدث الناس أن فلان تزوج فلان، فأنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان، وأنت لم تحضر العقد، لأنه استفاض، ولا يمكن أن يكذب هؤلاء، استحيل أن يجتمع هؤلاء على الكذب. فهذا يجوز الشهادة، يجوز أن تشهد به ولو لم تسمع لأجل هذه الاستفاضة، لكنها على الأشياء الشائعة التي يحتاج الناس إلى ثبوتها، وقد يتعذر وجود شاهد حضر هذا الأمر في النكاح، في الرضاع، شاع بين الناس فلانة أرضعت فلانا، والتي حضرت الرضاع ماتت، اللي كانت حاضرة ماتت، والمرضعة قد تكون ماتت أيضا. فجاء الناس يقول والله فلان أرضعت فلانة، يقول أنت شاهد حضرت؟ يقول لا ما حضرت. كيف يقول أنها أرضعتني؟ قال والله نساء أسمع النساء، سمعت أمي وخالتي وأختي هذا يفرق بينه وبين هذه المرأة التي أخته من الرضاع، والرضاع المستفيض، لكن لابد من هذا الشرط أن يكون مستفيضا. والموت القديم كذلك، إذا تحدث الناس أن فلان مات سافر وغاب ثم جاء الخبر أنه مات، تشهد أنه مات ويرث ورثته، يقول كيف تشهد أنه مات؟ هل رأيته ميتا؟ قال لا ما رأيته، مات في بلد آخر، لكن شاع بين الناس وتسامع الناس تحدثوا أن فلان مات، فإذا يحكم بموته ويشهد هذا على موته ولو كان لم يره ميتا. يعني هذه الأشياء التي تستفيض، هذه يجوز الإنسان أن يشهد ولو لم يحضر، لم يرى ولم يسمع. وذكر هذه الحديث والدلالة منها واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ادعى هذا الرجل أنه عم عائشة رضي الله عنها لم يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام شهود، أن تكلم بشيء مستفيض ومعروف، فقبل منه ولم يطالبه بشيء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لي، إنها أختها أرضعتني وأباها ثويبة، وأن الصغير ما يذكر أنه أرضع، الصغير أرضع وصغير في الحولين الغالب أنه لا يذكر، لكن يشهد بهذا لأنه فاض وشاع. كذلك الحديث المخضر، لكن قال والتثبت فيه، يعني أيضا يجب التثبت، يعني لا إفراط ولا تفريط، إذا شاع فإنه يقبل، وإذا لم يستفض فإنه لا يقبل، يعني ما يقبل مطلقا بأي حال، لا بد من التثبت فيه، يكون قد شاء، وإذا لم يشتهر فلا يحل له أن يشهد. واختلف العلماء في الاستفاضة ما حدها، ما قال إنه لابد واحد، إنه يكفي واحد، ما قال اثنين ثلاثة أربعة، وليس لا حد في الشرع، لكن إذا كان هؤلاء يتحدثون يستحيل أن يكذبوا، وهذا يختلف من شخص لآخر، يعني إذا كانوا ثقات لا يمكن يكذب ولو قل العدد، وإذا كان ليس بثقات يكفي كثرتهم وانتشارهم، وليس محل تهمة، ما لهم مصلحة من الكذب. هذه القرائن تقوي، تدل على أنهم لا يكذبون، وليس هناك عدد معين. استفاضة يكثر تفرق الكلام وانتشر ويبعد أو يستحيل أن يتواطئ على الكذب.
قال رحمه الله: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة رضي الله عنهم ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة رحمهم الله. وقال أبو الزناد رحمه الله: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة رحمهما الله: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري رحمه الله: إذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حتى مضى 50 ليلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام.
باب شهادة القاذف والسارق والزاني. يعني إذا حصل هذا، حصل واحد من هذه الأشياء، أما قاذف أو زنا أو سرقة ونحو ذلك، ثم جلد أو حد، هل تقبل شهادته أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من ذهب إلى أن القاذف إذا قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. وأما قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني الاستثناء يعود على آخر مذكور فقط، ولا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني يذهب عنهم وصف الفسق فقط. أما ما تقدم ثم فاجلدوهم، لأن الآية في 3 أشياء: فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، 3 أشياء، يعني الاستثناء يعود إلى الأخير فقط. وأما الجلد فإنه لا يسقط ولو تاب، وكذلك رد الشهادة لا يسقط ولو تاب، جعل الاستثناء يعود إلى الأخير. وأما الجمهور عمر رضي الله عنه الصحابة ولم قال هذا معلنا له ولم ينكر، وتبع عليه هؤلاء جمهور السلف أئمة التابعين رحمه الله كما ذكر البخاري رحمه الله، لا يدل على أنه تقبل شهادته إذا تاب، إذا تاب قبل شهادته، وأن الاستثناء يعود على الثاني والثالث. أما الحد فلا يسقط، فلا أعلم أحدا يقول إنه يسقط الحد إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه، إلا العفو إلى سقوط كل حد، كل من ثبت عليه حد قال استغفر الله وتوب إليه ولا يحد، هذا ما أعلم بإله قائم به. أما الثاني والثالث فإنه يسقط، يذهب عنه وصف الفسق وتقبل شهادته إذا تاب. فإذا ذهب عنه وصف الفسق، يعني هذا في تناقض، يقول أنه يعود على الأخير إلا الذين تابوا يذهب عنهم وصف الفسق ولكن الفاسقون الذين تابوا، فإذا تابوا وذهب عنه وصف الفسق وش يكون؟ فاسقا ولا عدلا؟ عدلا، إذا صار عدلا جازت شهادته. هذا تناقض، أن نقول زال عنه الفسق صار عدلا ولا تقبل شهادته، هذا فيه نوع تناقض. فالمقصود أن الاستثناء صواب أنه ليس هناك قاعدة مضطردة أنه يعود على آخر مذكور أو يعود على جميع ما ذكر أو على البعض، نقول هذا على حسب القرائن، قد يعود على آخر مذكور، قد يعود على الجميع، قد يعود على بعض الثاني دون الأخير أو الأول دون الأخير إذا كانوا 2. فليس هناك قاعدة مضطردة في الاستثناء من المعطوفات، أنه قد يعود على آخر مذكور وقد لا يعود، هذا يعرف من القرآن. هذا الذي رجحه الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان ذكر أمثلة على هذا، أنه أحيانا يعود إلى آخر شيء، وأحيانا يعود على ما قبل الأخير ولا يعود على الأخير وهكذا. مثلا آية النساء في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو جبنا الآية من قبل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وأدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ولا تتخذوا منهم وليا ونصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الاستثناء الآن من الأخير ولا ما قبله؟ ليس من الأخير. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون، فهل معناه الذين يصلون يجوز أن نتخذهم وليا ونصيرا؟ لا، المستثنى من قبل وهو القتال، فالمقصود أنه على حسب القراءة. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة أن من تاب من قذف وغيرهم باب أولى، كالسرقة، المرأة التي سرقت قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها. إذا تاب من أي ذنب، من الشرك، من القذف، من الزنا، من الخمر، من السرقة، من أي حد، من أي ذنب كان، فإنه تقبل شهادته، لكن بشرط أن تحسن توبته. أما مجرد قوله إني تبت هذا ما يكفي، يعني قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. بما تعرف توبته؟ تعرف توبته بصلاح حاله، إذا صلح حاله وترك تلك المعصية وغيره وصار من العدول، صار من الصالحين، هنا تقبل توبته. يعني ما يكفي مجرد قوله إنه تاب، لابد أن يظهر عمل صالح، كما قال تعالى: فمن تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لابد من عمل صالح بعد التوبة، هذا دليل، هذا هو الدليل على صدق التوبة. لكن القاذف على سبيل الخصوص العلماء اشترطوا شرطا لتوبته، ما هو؟ قالوا أن يكذب نفسه، أن يكذب نفسه. وقالوا لأن عمر رضي الله عنه قال أمر أبا بكر أن يكذب نفسه فأبى، فقالوا لابد أن يقول إني كذبت فيما قذفت به فلانا. طيب إذا كان صادقا، يعني رأى هذا الشخص يزني وجاء وشهد ولكنه لم يأتي بأربعة، فهو صادق في قوله إنه زنى في واقع الحال، فكيف يكذب نفسه وهو صادق؟ هذا أشكل على بعض أهل العلم، قالوا كيف يكذب نفسه وهو صادق في واقع الأمر؟ قالوا إنه كاذب عند الله، والذين قال تعالى: ثم لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله يعني في حكم الله هم كذبة، ولو كانوا في واقع الحال الصادقين قد رأوا هذا الشخص يزني. لماذا؟ لأنهم أشاعوا الفاحشة ولم يستروا عليه، لأن الواجب هو الستر. إذا لم يكتمل حد، إذا لم يكتمل نصاب الشهود في الزنا، فالواجب على من رآه أن يسكت وأن ينصح الزاني بينه وبينه وأن لا يشهد به وأن لا يعلنه. فإذا أعلنه فهو عاصي بإعلانه هذا الزنا مع عدم اكتمال الشهود، فهو عاصي بذلك وكاذب عند الله، لأنه قد عصى الله جل وعلا وشاع الفاحشة ولا يقدر على إثباتها. هذا وجه الكذب، فلا مانع. وإن كان صادقا في واقع الحال ولكنه كاذب عند الله، أي في حكم الله في شرع الله، ولذلك يجلد 100 جلدة ولو كنا نعلم أنه صادق نجلده، ولو علمنا أنه صادق في مقال. أما الزنا ما هو، ما علاقة الحديث الأخير بالتوبة وقبول الشهادة؟ المؤلف نساقه يعني كأنه يستدل به على أن الزاني لا تقبل شهادته إلا بعد كم، بعد سنة كاملة، لأنه يغرب ولا زال في الحد الآن، لأن الحد هو الجلد والتغريب سنة، ما دام أنه في الحد ما طهر ما تم تطهيره فلا تقبل شهادته إلا بعد مضي سنة بعد انتهاء التغريب تمام الحد. وأيضا لابد أن تظهر توبته في خلال السنة، فإن علم في خلال السنة أنه لا يزال يقال في الفواحش ولا تقبل توبته، إذن لابد أن يصلح حاله وتمر عليه السنة كاملة حتى يتم الحد، لأنه أثناء الحد ما زال في التطهير، لم يتم تطهيره إلا بعد تمام الحد، لابد أن يتم الحد ويظهر علامة الصلاح وهو الاستقامة، استقامة الأقوال والأفعال، هذا خاص بالزنا لأن حده يطول يمتد إلى سنة، بخلاف مثلا السرقة يقطع وينتهي الحد، يقطع في الحال وينتهي الحد، فإذا صلح بعد القطع في السرقة بأسبوع شهر يعني ما فيه وقت معين، لكن ظهر صلاحه ظهر حسن استقامته خلال شهر شهرين أقل أكثر، فإنه تقبل شهادته، لأنه ليس هناك حد معين، هذا خاص بالزنا فقط. ذكر يعني قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى مضى 50 ليلة، يعني مضى 50 ليلة بعد النهي، فلما تاب لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حسن توبته، وقد تاب الله على النبي والمهاجرين وقضوا على الثلاثة الذين اختلفوا، فإذا ظهرت علامة حسن كفى، لأنهم ندموا رضي الله عنهم، وصار الاثنان يبكيان هلال بن أمية ومرارة بن ربيع نزل بيوتهم يبكيان، وكعب أيضا ندم تعلم ضاقت عليه الأرض ورحمت، ظهرت علامات التوبة فاكتفي بذلك ولم يطلب دليل آخر. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. المعروف عند أهل العلم أن الذي يتولى العقد هو الولي، هذا هو ظاهر القرآن، فلا تعضلهم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، الخطاب موجه للأولياء، لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والمرأة ليس لها ولاية وليس لها تصرف في البضع، فلا يصح العقد منها لأنها لا يصح لها أن تتصرف في نفسها، فالمرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة المرأة وأن تنكح المرأة نفسها، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، فالمرأة لا يجوز أن تنكح نفسها ولا أن تنكح غيرها، فالعقد يكون غير صحيح ولو كان بإذن الولي، لابد أن يعقده الولي، زوجتك بنتي أو أختي فهو الذي يعقد. لابد من الولي، لابد من الولي. إذا كان الولي موجودا حيا من الأب أو الابن، إذا كان راشدا كبيرا أو الأخ أو العم أو ابن العم ونحو ذلك، لابد من الولي هو الذي يعقد. وإذا أبى الولي وعضل المرأة ومنعها من الكفؤ فإنها ترفع إلى القاضي، والقاضي ينزع الولاية منه إلى من يليه من الولي الأول والثاني. فإن أبوا كلهم زوجها القاضي نفسه، هذا الذي ذكره أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان لابد يكون له السلطة. إذا كان ما في قضاء شرعي مثلا في الدول الغربية، ما في حكم شرعي، حاكم كلها كافرة، فإن وعضل الولي وليها فاسق وفاجر ولا يريد لابنته أن تتزوج مسلما صالحا، يريد أن تتزوج خبيثا فاجرا من شكله ومن جنسه، وهي تريد هذا الرجل لصلاحه وخيره استقامته، لها مصلحة واضحة في الزواج منه، فإنه يمكن أن ترفع لمن له نوع ولاية مثل رئيس مثلا المركز الإسلامي ونحو ذلك، من له نوع ولاية، رئيس مركز إسلامي في هذا البلد له نوع ولاية، ترفع إليه ويحضر الأنوال إذا كان له قدرة ويدرس الوضع يشوف، لأنه قد تكون المرأة هي المخطئة، تتزوج إنسانا فاجرا فاسقا لأن بينه وبينه صداقة ولا سبق زنا بينهم وكذا، وحبته على الشر والفجور، وأبوها هو الصالح الذي لا يريد أن تتزوج هذا الفاجر. فلا بد لهذا الشخص الذي ترفع إليه القضية أن ينظر في هذه المسألة ويتحرى ويتعرف على الأب، من هو الأب وليش منع ومن هو الخاطب وهل هو كفو وهل كذا، تبين هذه أمانة. هو على طول تجي المرأة: والله أبوي عيّ وبغت تزوج هذا، يلا زوجتك قبلت وأمشي. هذا في تضيع البنات الناس، هذا أبوها مسلم وأبى أن يزوجها، ننظر ليش أبيت أن تزوجها، أصلا الأب متمن على ابنته ويندر أن يمنعها خيرا لها، نتثبت وننظر، ثبت لنا أن هذا الأب خبيث وأنه يريد أن يزوج خبثاء مثله، وهذا الرجل خاطب تقي صالح ويريد أن يزوج زواجا جادا ويتحمل مسؤولية ويريد الأولاد ونكاح صحيح، ليس يعني يزوجها فترة ثم يرميها ويمشي، معروف يعني يتزوج ويطلق ويسمى مسيار وكذا، فما يزوجها. يعني لابد من التحري، لأن المرأة مسكينة ضعيفة النظر سريعة الانخداع والعاطفة، جاء واحد يعطيها كلمتين وكذا وعجاب وحب وهذا، ثم تغتر به وترى أنه الأصلح وكذا. المقصود أن هذه مسؤولية عظيمة، وأن القاضي أو رئيس المركز الإسلامي يجب عليه أن يتحرى وينظر، يستوعب يستكمل النظر، فإذا تبين له أن المصلحة واضحة راجحة في تزويجه من هذا الشخص، وأن أباها يريد لها الشر يتزوج شخص خبيثا، نقول هنا يجوز أن يزوجها ويشهد عدولا ويثبت الزواج بأوراق رسمية حتى يثبت لها حقها ويثبت لها الأولاد، لأن الأمر عظيم وليس بالأمر الهين. النصرانية يقول الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، والكتابية وليها النصران لمثلها، النصراني ولي النصرانية، والأصل أنه يزوجها وليها النصراني، أبوها ولا أخوها نفس الأحكام. رفض وليها عاد ننظر هل المسلم مصلحة في تزوجها، ينظر هذا الرئيس المركز كذا هل لها مصلحة، والله علمنا أن هذه المرأة تميل للإسلام وأنها متأثرة ويمكن، والزوج نية يدعوها إلى الإسلام ويؤثر عليها ولها مصلحة في الزواج من احتمال تسلم. أما إذا علمنا هذه المرأة خبيثة وداعية للنصرانية وعندها أسرار وتعصب، وأن بكرة ستنصر أولادها، والمسلم متساهل ولا يهتم، فالرئيس المكسلام ما يزوجه، يقول ما لا مصلحة لك بنكاح هذه المرأة النصرانية المتعصبة لدينها، هذه أولادك غدا سيكونون نصارى، فلا مصلحة لك. لابد من نظر، الزواج عقد عظيم، أخذنا منكم ميثاقا غليظا ترتب عليه أمور كبار وكثيرة عظيمة، لابد من النظر، تعمل، استفراغ الوسع. إذا تاب إن شاء الله كل من الطرفين تاب توبة صادقة فالعقد صحيح إن شاء الله، وعليه بكثرة الأعمال الصالحة الندم توبة، كلما تذكر هذا الذنب وتاب استغفر ندم بقلبه، إن هذه توبة، ندم توبة، كلما تذكر استغفر الله ويندم ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، فيكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة، كل ما تذكره جد واجتهد وعمل صالحا فيكون تكون عاقبته حميدة. ورد عن السلف أن الرجل يعمل الذنب يدخل به الجنة، وأن الرجل يعمل العمل من الخير يدخل به النار، عياذ بالله، أن هذا عمل الذنب فصار منكسرا تائبا مكثرا من الطاعات حتى لقي الله على هذا الحال فصار من أهل الجنة، وذاك عمل طاعة كبيرة فأعجب بنفسه ومن على الله بعمله فصارت سبب في دخوله النار، صلى الله عليه وسلم. السؤال أن يقول أنه تزوج امرأته سبقا زنى بها ثم تزوجها، فنقول إذا كانوا تابوا قبل الزواج فالزواج صحيح، وإذا تزوجها قبل التوبة فكذلك، إذا تابوا بعد ذلك فإنه صحيح، لأن العقد إذا وقع من قبل والآن ليس فيه مانع فهو صحيح، وإن جدده يكون من باب الاحتياط، إذا جدد العقد يكون أحوط، إذا تزوجها قبل التوبة لم يتب وهي لم تتب فالتجديد أولى خروج من خلاف، في خلاف في صحة نكاح الزاني فالتجديد يكون أحوط، وإن كانوا تابوا فالعقد صحيح، والأولاد شرعيون حتى لو جدد العقد الأولاد يكونون شرعيين، أولاد يثبت نسبهم، الأولاد الذين جاءوا بعد العقد هؤلاء أولاد شرعيون، لأن العقد على قول صحيح وعلى قول يكون عقد شبهة فأولاده شرعيون إن شاء الله. النكاح لا يجوز أن يكون سرا، الفصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف كما في الحديث، وإن كان في ضعف لكن دلت النصوص على أنه لا بد أن يعلن النكاح، أعلنوا هذا النكاح، فيقول العلماء إذا تواطؤوا على كتمانه فإنه لا صح، ما يجوز أن يتواطأ الزوجان على كتمان النكاح، هذا يخل به، لأن النكاح لا بد أن يعلن حتى لا يتهم، إذا أخفى النكاح فإنه يكون شبيها بالزنا، يتهم إذا دخل بالمرأة وطلع وخرج ووجد معها وكذا فإنه يتهم أنه زاني، لأن الناس ما يدرون أنه عقد، فيه أشهد شاهدين لكنهم تواصوا بالكتمان، ما عرف إلا الشاهدين فقط، ما عرف إلا الشاهدان فقط، فكل من رآه يتصل بهذه المرأة سيتهمه بالزنا، ولا بد أن يرى، هذا زواج حياة، أخفاه يوم يومين أسبوع شهر شهرين مصيره ينتشر يعرف، فهل يليق أن يدخل كالسارق والزاني يتخفى يدخل ويخرج إذا رآه أحد اتهمه بالزنا؟ لا، النكاح عز، لا بد أن يعلن ويشهر، أما الإخفاء هذا شبيه بالزنا، الزاني يتخفى يقارف الحرام خفية، والمتزوج يدخل طوله وعرضه يعلنه ويعز له ويبارك له ويهنى ويولم وكل يهنئه. إذا حملت امرأته عرف أنه ولد شرعي. أما الإخفاء هذا شبيه بالزنا. أولا لا يجوز لك أن تقول مسيحية. النصارى لا يجوز أن يوصفوا بهذا الوصف، لأن كلمة مسيحي أو مسيحية هذا نسبة إلى المسيح عيسى عليه السلام، وعيسى منهم بريء لأنهم مشركون يقولون أن الله ثالث ثلاثة، هذا الشرك أكبر. فنسبة المشركين لعيسى الخطأ، نسميهم كما سماهم الله تعالى اليهود والنصارى، ولا يقال إنهم مسيحيين. وأما الجواب على السؤال فنقول لا يجوز لك أن تتزوج على الديانة النصرانية، هذا رضا بالكفر. فإما أن تتزوجها على بعقد كما جاء في الإسلام الولي والمهر والشهود والإجاب والقبول، وإما أن تتركها. لا يجوز أن يذهب إلى الكنيسة، وهذا فيه رضا بدينهم. والأولى له أن لا يتزوجها ما دام أنها تشترط عليه أن يذهب إلى الكنيسة، لمعناه أنها متعصبة لدينها ولا خير له في نكاحها. جزاهم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين ومن التعاونين على البر والتقوى. الجواز سبق ذكرنا 0558-1512-76، والبيت 450-2955. أن الجوال في كثير من الأحيان ما يرد عليه، يكون اتصال على البيت أحسن بعد العصر وأنسى الوقت. هذا قاتل العمد. الشاهد والعياذ بالله، من شاهد على شخص زورا حتى قتل فإنه يقتص منه، فإنه يكون كالقاتل عمدا، وهو القاتل في الحقيقة، لأنه لولا شهادته ما قتل. فإذا شهد زورا على شخص، اثنان شهد زورا على شخص حتى قتل وهو مسلم، فإنهما هما اللذان قتلاه. واجب عليهم التوبة الصادقة والذهاب إلى أهل المقتول وتسليم أنفسهم، يسلمون أنفسهم لأهل المقتول، والله احنا شهد نزور عليه وقتل ونحن نسلم أنفسنا، إن شاء اقتص منهم وإن شاء عفو عنهم، نسأل الله العفو والعافية. هذه تمام التوبة، تمام التوبة أن يسلم الحق لصاحبه.